بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في شرح عيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. اليوم أخواننا نتابع درسنا في حرف الواو. الواو من حروف المعاني، ذكرنا أنها لمطلق الجمع، لا تفيد مقارنة ولا ترتيبا، وأوردنا بعض الأمثلة أو الفروع الفقهية التي يتوهم منها أنها للمقارنة أو للترتيب، وأجبنا عليها من فروع الأحناف. الآن الواو قد تكون للحال، الواو قد تكون للحال، إذن هذا معنى أيضا آخر من معاني الواو. واتفقنا أن هذه المعاني بعضها حقيقي وبعضها مجازي. الأصل في هذا الجمع كوننا الحال أخوان، هذا معنى مجازي، لذلك الآن سيذكر لنا ونبين أمثلته. نعم،
الواو قد تستعمل للحال، وقد تكون الواو للحال مجازا، كقوله لعبده أدي إلي ألفا وأنت حر.
إذن أد إلي ألفا وأنت حر، وأنت حر جملة حالية، والواو واو الحال هي هنا العطف، هي يعني لو كان العطف كأمره بأداء الألف وأخبره بإعتاق حر، يعني بإعتاقه وحريته، لا مو هذا المعنى. التقدير أد إلي ألفا في حال حريتك. نعم،
حتى لا يعتق إلا بالأداء.
نعم، أدي إلي ألفا في حال حريتك، فهناك أداء وحرية، تكون يكون الأداء في حال الحرية.
فيجعل وأنت حر حالا،
فيجعل
وأنت حر حالا لقبح العطف في مثله، لأن شرط جوازه اتفاق الجملتين خبرا وطلبا.
فهون أدي إلي جملة خبرية، جملة طلبية إنشائية، هي أمر. أنت حر جملة خبرية، والقاعدة إخواننا أن الخبر لا يعطف على الإنشاء، الخبر لا يعطف على الإنشاء. نعم،
والأحوال شروط تتعلقت الحرية بالأداء.
والأحوال شروط، كأنه قال له أنت حر إن أديت إلي ألفا. نعم،
قد تستعمل الواو لعطف الجملة، وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب بها المشاركة في الخبر، كقوله هذه طارق ثلاثا وهذه طارق.
تمام، هنا أخوانا إنسان له زوجتان، قال هذه طارق ثلاثا وهذه طارق، نقول تطلق الأولى أديش ثلاثا والثانية واحدة. ليه؟ لأنهما جملتان عطفنا بينهما بالواو، ولكل منهما خبر مستقل، هي لها خبر وهي لها خبر، ولا يجوز الشركة بينهما، يعني نقول تطلق الثانية ثلاثا كالأولى، لا، بل يجب علينا أن نميز بينهما لأن لكل منهما خبران مستقلا. نعم،
وتطلق الثانية واحدة لأن الشركة في الخبر إنما كانت للافتقار، فإذا كانت تامة فقد ذهب دليل الشركة.
أما لو قال أنت هذه طارق ثلاثا وهذه وبس هيك وقف، طب هذه إيش؟ يعني مثل الأولى، فنقول هذه مبتدأ، أين خبره؟ ما ذكر، لذلك نحن بحاجة إلى تقدير خبر، من نجيب الخبر من الجملة الأولى، فلما افتقرت الجملة الثانية إلى الخبر أشركنا بينهما بماذا؟ بخبر الأولى، فصارت كلتاهما تطلق أديش ثلاثا. نعم،
وكذا في قولها طلقني ولك ألف لعطف الجملة عند أبي حنيفة رحمه الله،
قالت له طلقني ولك ألف، هل هذا يعني خلع بمعنى الخلع أم أنها جملتين مستقلتين؟ قال لا، عند أبي حنيفة قال طلقني هذا كلام مستقل، ولك ألف كلام مستقل، مو أنه إيش إنه طلقني ولك علي ألف عند صاحب مخالعة. قال أبو حنيفة لي لأن الكرامة تأبى أخذ العوض على الطلاق. نعم.
حتى إذا طلقها لا يجب شيء لأن العطف حقيقة وحملها عليها لأن العطف حقيقة وحملها عليها واجب حتى يعارضها دليل. ومعنى المعارضة لا يعارض، ومعنى المعاوضة لا يعارض، لأنه أمر زائد في الطلاق.
شو المعاوضة؟ يعني أن الطلاق بمقابل الألف، منك الطلاق ومني الألف، لا هذا أمر زائد، الطلاق الأصل فيه أنه بلا عوض. نعم.
إذ الكرام تمتنع عن العوض فيه. وقال إنها
قال الصاحبان إنها للحال، الواو هنا للحال، وبالتالي مثل مسألة إيش أدي إلي ألف وأنت حر نفسها، وهون أيضا طلقني ولك ألف، صار إيش يلزمها الألف إن طلقها. نعم.
بدلالة حال المعاوضة إذ الخلع عقد معاوضة فيصير وجوب الألف عليها شرطا وبدلا لأن الأحوال شروط فيجب الألف.
نعم.
الفاء واستعمالها
مثل قال احمل لي هذا المتاع ولك ألف، يقول هذه إجارة. نعم. ليه؟ لأنه يعني أمره بحمل المتاع بمقابل عطاء، هون أيضا طلقني ولك ألف، فالصاحبان قال هذه معاوضة كما في المثال الإجارة. أبو حنيفة قال لا، الطلاق الأصل فيه عدم العوض. الآن انتهينا أخواننا من حرف الواو. الحرف الثاني ما هو؟ الفاء. فاء حرف عطف، أصل معناه ما هو؟ الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه مع التعقيب، وهو أن يكون الثاني عقيب الأول مباشرة دون مهلة ودون تراخ. نعم.
والفاء للوصل والتعقيب.
نعم.
باتفاقهم فيتراخى المعطوف عن المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف.
تمام. يعني لا بد أن يكون المعطوف متأخرا عن المعطوف عليه. جاء زيد فعمر، يعني عمر متأخر، بس أديش في زمان قليل. نعم.
أي قل.
نعم.
فإذا قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار
فأنت طارق. عظيم. هنا لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدارين أولا، ولا بد أن تكون بالترتيب، يعني الدار الأولى أولا ثم الثانية، ولا بد أن يكون دخول الثانية عقيب الأولى مباشرة. فلو اختل واحد من هذه الشروط لا يقع الطلاق. ليه؟ شو قال؟ إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق. فهنا تفيد أولا العطف والترتيب وأيضا التعقيب، فلا بد من هذه المعاني الثلاثة. نعم.
فلو دخلتها بتراخ لم تطلق. تستعمل الفاء في أحكام العلل.
هل هذا المعنى الأول ترتيب مع التعقيب، وقد تستعمل لأحكام العلل، لأحكام العلل. ليه؟ وذلك لأن حكم العلة يكون بعد العلة، هذا عقلا هيك، يعني تثبت العلة فيأتي حكمها. نعم.
وتستعمل في أحكام العلل،
يعني تدخل الفاء على أحكام العلل. مثل إيش؟
لأن الأحكام مرتبة على العلل.
نعم.
كما إذا قال لآخر بعت منك هذا العبد بكذا،
قال فهو حر، ما قال له قبلت، شو قال له؟ فهو حر. شو يعني فهو حر؟ يعني قبلت فهو حر. طيب أين قبلت؟ ما مذكورة، لكن كلمة فهو حر تدل عليها، فالفاء هنا دخلت على حكم العلة. ما هي العلة؟ هي القبول، قبول البيع، قبول الشراء، ودخل الفاء على ماذا؟ على حكم هذا القبول. نعم.
وقال الآخر فهو حر إنه قبول
قبولا
قبول للبيع.
نعم.
ويعتق لأنه ذكر الحرية بالفاء عقيب الإيجاب.
الإيجاب هو بعتك. تمام. فقال فهو حر، أي قبلت، هي الجواب القبول، فا فهو حر، قبلت فهو حر.
ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد القبول فيثبت اقتضاء.
تمام.
تدخل الفاء على العلل.
هني شو قلنا أول واحدة؟ تدخل على أحكام العلل. هون لا، تدخل على العلة نفسها، فيكون ما بعد العلة، ما بعد الفاء، يكون ما بعد الفاء علة لما قبلها. قبل شو قلنا؟ تدخل على حكم العلة. ما بعد الفاء هو حكم ونتيجة للعلة، أما هنا لا، بالعكس، ما بعد الفاء هو العلة، ما بعد الفاء هو العلة. نعم.
وتدخل الفاء على العلل،
لكن متى؟ إذا كانت العلة مما يدوم، مو مطلقان. إذا كانت العلة مما يدوم، أما إذا كان لا تدوم فإنها لا تكون علة. نعم.
وكان ينبغي ألا يجوز، لأن تعقيب العلة على الحكم مستحيل.
لأن
تعقيب العلة على الحكم مستحيل، لأنها مؤثرة.
التعقيب
لأنها مؤثرة والحكم أثرها.
المعنى واضح، ما كلمة تعقيبا كأنه بعيدة هنا، لأن ترتيب العلة على الحكم بعيد، هيك انفضكم الله أعلم، يعني حط على الهامش بعض ترتيب، يعني لعلها كذا، أو بمعنى ترتيب. نعم.
لأنها مؤثرة والحكم أثرها،
لأنها العلة مؤثرة والحكم أثرها، فكيف تكون بعده؟ إلا بد أن تكون قبله. نعم.
ولكن إذا كانت العلة مما يدوم،
إذا كانت العلة مما يدوم صح ذلك، وتعتبر العلة أن كأننا جعلناها جزئين، جزء قبل الحكم وجزء بعده، جزء قبله وجزء بعده. نعم.
حتى تكون بعد الحكم فلا تلغو الفاء.
نعم. شو الفاء يعني؟ لا يلغو معناها أنها للترتيب مع التعقيب.
كقوله أدي إلي ألفا فأنت حر.
شو يعني فأنت حر؟ أي لأنك حر، لأنك حر. الفاء هنا بمعنى العلة، فما بعد الفاء علة لما قبلها، والحرية مما يدوم، فنقول كأن الحرية وقعت في الحال واستمرت بعد الأداء، إذا هي مما يدوم، فصار جزء منها قبل الأداء فهو علة، ترتب عليه الأداء، واستمرت العلة بعد الأداء. إذا كان شو قلنا؟ لابد أن تكون علة مما يدوم. نعم.
أدي إلي ألفان لأنك حر فيعتق في الحال وإن لم يؤدي، لأن وصف الحرية ممتد فأشبه المترتب.
نعم.
تستعار الفاء بمعنى الواو.
تمام. وقد تستعار الفاء بمعنى الواو، ساعتها شو بصير؟ ما في عنا ترتيب تعقيم، وإنما عندنا فقط لمطلق الجمع، كما لو قال له لك علي درهم فدرهم فدرهم، ما في ترتيب من دراهم، فشو نقول؟ كأنه قال له لك علي 3 دراهم أو درهم ودرهم ودرهم، فهي لمطلق الجمع، والتغى منها معنى الترتيب مع التعقيم، تستعار الفاء بمعنى الواو. نعم.
وتستعار بمعنى الواو في قوله له علي درهم فدرهم.
نعم.
حتى لزمه درهمان، لأنه لما تعذر حقيقته إذ لا ترتب في الواجب جعل مجازا عن الواو، كأنه قال درهم ودرهم.
شو الواجب هنا؟ الدراهم، الواجب في الذمة. نعم.
ثم واستعماله.
تمام. الآن أخوانا خلصنا الفاء، الآن كلمة ثم، وثم أيضا العطف مع الترتيب كالفاء، لكن الفاء للترتيب مع التعقيب، وثم للترتيب مع التراخي. نعم.
وثم للتراخي، وهو أن يكون بينهما مهلة، فعند أبي حنيفة يظهر التراخي في التكلم والحكم جميعا.
سبحان الله يا أخواننا، ما بيشعر بنا أبدا يعني دقة الفهم لهذه المسائل. إحنا أخواننا بين أيدينا نصوص من القرآن والسنة أولا ثم الخطابات فيما بيننا. نعم. طيب أنا الآن عندما أفهم النص كيف أحلله؟ أولا من ألفاظه، خصوصا أخواننا إذا كان المتكلم دقيق العبارة، أن الآن إذا فلان كلامه دقيق تعرف أنه يتكلم بدقة، بتخير كلماته شو معناها، لابد أن تفهمه بدقة. اللفظ ما أتى به هنا إلا يعني له فيه فائدة. نعم. طيب أنا عندما أسمع القرآن الكريم أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في أبلغ من القرآن والسنة؟ ما في أبلغ. لذلك إخواننا لابد أن أمتلك موازين دقيقة في فهم الكتاب والسنة أولا، ثم بعدين بقى نستعمل هذه القواعد في فهم خطابات الناس فيما بينهم. لذلك إخوانا دقة الفهم تأتي من ماذا؟ من معرفة معاني الألفاظ. طيب الآن كلمة ثم فهمنا أنها للترتيب والتراخي، لكن السؤال شو يعني تراخي؟ هل يظهر التراخي في الحكم فقط أم في اللفظ والحكم، يعني في التكلم والحكم؟ طيب شو الفرق؟ شوفوا إخواننا يعني مسائل عجيبة. قال لو قالها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، شو الحكم؟ أحيانا إخواننا اللي بيقرأ الفقه تجمعوا هذه المسائل، شو فكروا الفقهاء إن قاعدين الفقهاء دا يأخذهم بالسهرة وعم يتسلوا يجيبوا لنا أمثلة أشكال وألوان. لا يا أخي، هذه الأمثلة عبارة عن تمارين عقلية للتدريب على قواعد، عم يعطيك الآن كل قاعدة من بعدها وأمثلة عنها حتى إيش تعتاد تطبيق القواعد. صدق الإخوان عم يقرأ بالهداية بمباحث الأيمان، فإن قال كذا قال كذا قال كذا، كل صور عم يعطيك كل صورة كيف تفهمها، تلو هذا تدريب، هذا حتى تعتاد عقولنا فهم العبارات، تعتاد عقولنا هو تحليل النصوص. أما حاشا لله والله فقهائنا والله عندنا طرف علمي، لك لا يعني هالكلمة عيب على فقهائنا عيب على علمائنا أخواننا. لكن هذه المسائل أخواننا وضعوها لمين؟ لإنسان متخصص عم يقرأ العلم ويحاول أن يدرب نفسه من خلال هذه المسائل. طيب شوفوا هنا المسألة، قال ثم فهمنا أنها للعطف وللترتيب، إذا معنا الفرقة الثالثة بعد الأولى، وللتراخي. أبو حنيفة قال يظهر التراخي في التكلم والحكم، يعني كأنه قال لها أنت طالق وسكت ثم طالق وسكت ثم طالق إن دخلت الدار. فشو قال أبو حنيفة؟ هذه امرأة غير مدخول بها، يقع الطلاق الأول في الحال ويتعلق الطلاق الثالث هو إيش؟ يتعلق بالدخول. أي إذا كان إيش مدخول بها يقع الأول، إذا كان مدخول بها يقع الأول في الحال ويلغو أو يقع الثاني بعده ويتعلق الثالث بالدخول، كأنه فصل بين الطلقات. ليه؟ وذلك لأنه أتى بثم والتراخي فيها يظهر في التكلم والحكم. صاحبين قال لا، الكلام متصل والحكم كله متراخي، يظهر الترتيب في الحكم، يعني يتعلق ثلاث طلقات بالدخول، فإذا دخلت الدار يقع طلقة أولى والثانية والثالثة وراء بعضهم، فإذا كان مدخول بها بقع ثلاثة وكان غير مدخول بها بقع واحدة. نعم.
وثم بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف،
هي يظهر التراخي وين؟ في التكلم والحكم، كما لو سكت ثم استأنف الكلام الجديد.
قولا بعد الأول رعاية لكمال معنى التراخي،
إن كماله أن يكون في التكلم والحكم. نعم.
وعندهما
عند الصاحبين
للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم،
في التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم. نعم.
رعاية لمعنى العطف، لأن الكلام متصل حقيقة فلا معنى لانفصاله.
سبحان الله.
تفريع على خلاف الإمام وصاحبيه في ثم، حتى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق
إن دخلت الدار
فعنده يقع الأول في الحال ويلغو ما بعده.
ليش يلغو ما بعده؟ غير مدخول بها إن فبانت بالأولى صارت مطلقة بائن ما في عليها عدة.
كأنه سكت على الأول فلو سكت عليه حقيقة يلغو ما بعده كذا هاهنا. ولو قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق
يتعلق الأول
بالشرط
ويقع الثاني في الحال
ووقع الثاني لبقاء المحل
ويلغو الثالث
ولغى الثالث
طبعا
لأنها بانت لا إلى عدة. وقال
يتعلق الثلاث بالدخول وينزلن على الترتيب. نعم
يتعلقن جميعا بالدخول في المسألتين لمعنى العطف وينزلن على الترتيب.
فإن كان مدخول بها تقع ثلاثة وراء بعض، وإن كان غير مدخول بها تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة، وذلك كله بعد الدخول، بعد دخول وقوع الشرط. نعم
عند وجود الشرط لاعتبار التراخي.
نعم.
فإن كانت ملموسة طلقت ثلاثا وإلا واحدة ولغى الباقي لعدم المحل.
ملموسة أو منصوصة يعني مدخول بها.
تستعار ثم بمعنى الواو.
نعم.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير.
هي رواية، في رواية ثانية فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. طب هو عمليا العمل بهما مستحيل إذا أبقي ثم على أصل معناها أنا للترتيب مع التعقيد، للترتيب مع التراخي. ما بيصير أنه يأمر بتقديم التكفير مرة وبتأخيره مرة، ما بيصير. فنقول الحكم إن نجعل ثم بمعنى الواو، نجعل ثم بمعنى الواو. إذا بالتالي نقول فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه، ونجعل الرواية الثانية كلمة ثم فيها للواو. نعم
جواب سؤال، وهو قد ثبت أن ثم حقيقة في التراخي لفظا وحكما أو حكما فيقتضي جواز التكفير قبل الحنث في هذا الحديث. والجواب أن ثم هنا استعير بمعنى الواو عملا بالرواية الأخرى، وهي فليأتي بالذي هو خير منها ثم ليكفر، وإلا لتناقضتا وإجراء للأمر وهو ليكفر على حقيقته
وهو الإيجاب.
ليكفر على حقيقته، إذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع. بل
خلصنا هلا
استعمال.
هلا عندنا الحرف الرابع، خلصنا الواو، خلصنا الفاء، خلصنا ثم. هاي كلمة بل شو تفيد بل؟ نعم
وبل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله.
إذن هي معناها للانتقال من من اسم أو من فعل أو من شيء إلى شيء آخر، بحيث يلغى الأول ويثبت الثاني. جاء زيد بل عمر، إن أنا أخطأت مزيد لإجاء جاء عمر. نعم
منفيا كان أو مثبتا،
سواء كان الكلام الأول أو الكلام بمجمله مثبتا أو منفيا. ما جاء زيد بن عمرو أو جاء زيد بن عمرو كلاهما نفس المعنى.
على سبيل التدارك أي تدارك الغلط،
تدارك الغلط.
وإنما يصح الإضراب إذا كان الصدر يحتمل الرجوع، وإن لم يحتمل صار للعطف المحض.
يعني لو قال لها أنت طالق ثنتين، واحدة بل ثنتين، شو الحكم؟ صاروا ثلاثة. ليه؟ لأن كلمة طالق الطلاق لا يقبل الإلغاء، فبتصير بل بمعنى الواو، كأنه قال أنت طالق واحدة وثنتين. نعم
تفريع. فتطلق ثلاثا إذا قال لامرأته الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين، لأنه لم يملك الطال الأول وهو الواحدة فيقعان، أي الواحدة والثنتان بخلاف قوله لا قوله له علي 1000 درهم بل 2000، حيث يلزمه 2000 لأن الطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك، والإقرار إخبار يحتمله، وفي غير الموضوع يقع واحدة لعدم المحل بعد وقوعه.
لما قال أنت طالق واحدة، طلقت واحدة وبانت، فلما قال هذا الثنتين هي مزوجتها لها، ما في عد عليها. نعم،
لكن
خلصنا الآن من بل كلمة لكن الآن. نعم،
لكن واستعمال ولكن للاستدراك بعد النفي خاصة.
يعني ما جاء زيدون لكن عمرو، إذن استدراك.
إذا عطف مفرد على مفرد، أما إذا عطف جملة على جملة فبعدهما، غير أن العطف
أو إذا عطف حرف لكن جملة على جملة.
إذا عطف جملة على جملة فبعدهما،
يعني لا تفيد التدارك إذا كان مفرد على مفرد بس في حال النفي، وإذا كان جملة على جملة في الإثبات والنفي. نعم،
غير أن العطف به أي بلكن إنما يصح عند اتساق الكلام أي انتظامه، وذلك بطريقين: أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض لتحقق العطف، وأن يكون محل الإثبات غير محل النفي.
أن يكون الشيء المثبت غير الشيء المنفي، أما يكون نفسه ما بيصير،
لئلا يناقض آخر الكلام أولا، وإلا فهو مستأنف.
يعني إذا اختل الشرطان فنقول لكن تفيد إيش؟ الاستئناف، كأنه كلام جديد. نعم،
وإن لم يثبت الاتساق لا يصح الاستدراك فيكون كلاما مستأنفا، ففوات الأول كالمقر له بعبد.
فوات الأول، أن الأول يعني الاتساق بأن يكون الكلام متصلا.
يقول: ما كان لي قط لكنه لفلان آخر. كان العبد للمقر له الثاني، وإن فصل يرد على المقر. وفوات الثاني كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها.
ثاني شو الثاني؟ أن يكون محل الإثبات غير محل النفي. نعم،
كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ب100 درهم،
فقال الملك: لا أجيز لكن أجيز ب150. شلون لا تجيز وتجيز؟ صار لابد أن يكون الثاني غير الأول. طب هو نفسه، تمام، فشو من الحالة هاي؟ قوله لا أجيز انتهى الكلام. لما قال لا أجيز ب150 كأنه هذا إيجاب جديد لعقد آخر، يعني العقد الأول ما وافقت عليه، وإنما هذا إيش؟ إيجاب لعقد جديد. شو قلنا؟ صار مستأنفا. ليه؟ لأن المثبت هو الإجازة هو نفس المنفي. شو اشترطنا؟ أن يكون مثبت غير المنفي. نعم،
ولكن أجيزه ب150. قالوا: إن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ، لأن هذا نفي فعل وهو الإجازة وإثباته بعينه، فلم يتفق الكلام، ولا عبرة للتغاير من حيث المال لأنه تبع، فيصير لكن ب150 مستأنفا إجازة لنكاح آخر مهره 150. أو
شوفوا إخواننا هذه المسائل، إخواننا هاي حقيقة هاي يعني تدريب للإنسان كيف يفهم مسائل الناس. بقول لك الإنسان: أنا خاف على زوجتي بكذا وكذا، مثلا طلاق قلت له كذا، بده يفهم اللفظ، يفهم الكلام. العجيب يا إخوان إن الناس لما بيسأل السؤال بيجيب لك كذا صيغة بوقت واحد. يقول: والله حياتنا، شو قلت له؟ بقول لك هيك، بنعدل الكلام مرة ثانية بقول لك بشكل آخر. ليه؟ هو مفكر أنه هي مثل هي وهي مثل هي، هيك مفكر هو. هو لا يعرف فرق بين الكلمات. لذلك إخوان أكاد يعني بيسأل أحيانا بكذا صيغة، فالبعض هذا يقول بالله اكتب لي على ورقة، أنا بجاوبك على الورقة المكتوبة. ماذا قلت أنت عن ورقة؟ أنا أعطيك عن مكتوب. أما تقول لي على لفظ أنا بقبل. إيه نعم. لكن لي ماذا قلت؟ حيجب إلا جيب زوجتك. ليه؟ لأن إخواننا مستعين بذكروا بعضهم. هيك قلت لا مو هيك قلت. إيه نعم مين كان موجود فلان حتى يعرف شو عم يحكي. واللي عجيب إن الناس أصلا بيحكوا وبينسوا شو حكوا. لأنه عندهم بيقول لك والله أنا حالف على زوجتي بالطلاق. أنا شو قلت لها في الحرام؟ طلاق ولا حرام؟ هو مو عارف الفرق بيناتهم. وفكر إنه كله طلاق، لا، هو كل مسألة حكم. ولاحظوا إخوان أكارم الآن، هاي دقة المعاني إخواننا. كل كلام له ترتيب. فلما أنا بلاقي تخريج للكلام، أنا مو عم أتفنن بالحيل، لا، أنا عم حاول أفهم من ألفاظك أنت وأطبق قواعد وأوجد لك فسحة من خلال هذه القواعد. عم حلل لك كلامك أنت. أحيانا بعض الناس بيكتب عقد، إخواننا عقد سر البيع أو ما شابه ذلك. عم يكتب كلام مو صحيح بس هو مو عارف ما تدير الكلام. هنا عم بيعتبر انه فلان بيكتب عقودك وفلان بيكتب، يعني بيعرف يكتب الصيغة مثلا البعض من الناس. اما كأداء عقود صدقا اخوان انا ما بصح من الناس في عقد، ما بقبل لانه ما بيعرف يكتب. في احيان كلمات بيوقعنا عليها مو صحيحة لكن مو اتفقنا. هو بخير فرق اخي، الله لا يفرق بيناتكم، هو بس يعني حبر على الورق بس هذا عقد. فاليوم اخوان الناس لا ينتبه الى دقه الكلام ابدا، مع انه سبحان الله والله مطلوب منا جميعا ان نمتلك هذه الدقه في التعبير وهذه الدقه بايش؟ في الفهم. الحمد لله.